ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأخوة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأخوة الكرام، في هذه الليلة حضر مشايخ السنة وعلماؤها الذين تعرفونهم، الشيخ العلامة محدث الديار اليمنية الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، وأبو عبد الرحمن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب العبدلي المصابي شيخ الحديدة ومفتيها، والشيخ عبد الله بن عثمان أبو منير الدماري شيخ دمار وخطيب أهل السنة والجماعة، والجميع معروف عندكم. والحمد لله رب العالمين، قبل 12 سنة في هذا المسجد نصلي أنا وأخ من فروة واثنان من المهاجر وآل جنود حفظهم الله والدهم وعمهم وأولادهم لا نتعدى 15 نفرا. وتأسس هذا المسجد على الخير وعلى السنة والحمد لله رب العالمين، فلتفخروا يا أهل صعدة بشيخكم، وقد أصبحت صعدة مذكورة بالخير وبالعلم في أرجاء المعمورة، فإن الناس يسألوننا كيف دماج، قلنا بحور في العلم ولجاج، وكيف صعدة، قلنا لأهلها في السنة حلة ورعدة والحمد لله. ونسأل الله عز وجل أن يجزي أهل صعدة الخير من المشايخ وطلبة العلم والتجار الذين آووا الدعوة ونصروها ووسعت طلبة العلم طرقهم وأسواقهم وسياراتهم. وقبل 10 سنين كانوا عندنا طلبة العلم الذين أصبحوا الآن الحمد لله مدرسين وعلماء وطلبة علم مستفيدين، كانوا في الابتدائية، واليوم الحمد لله نراهم ولحاهم دعاة هداة مهتدين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأخوة، الله أعزنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لسنا الذي نعز الدين، لكن الله أعزنا بهذا الدين وأعزنا بسنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها حق ولأنها خير، وداعيها والداعي إليها شيخنا ومعلمنا وأخونا أخوكم وابنكم يا أهل صعدة وشرفكم الشيخ مقبل بن هادي الوادعي الذي عرفت دعوته بمؤلفاتها المتعددة التي قاربت 40 وبطلبتها الذين انتشروا في مشارق الأرض ومغاربها الذي عرفت دعوته أنها من كتاب الله إلى كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما دعا أحدا ليؤاجره على الجاه ولا ليزيده المال ولا يستكثر به المنصب، والحمد لله ودعوته معروفة، فهو شرف لكم يا أهل صعدة ومجد. وقد نفع الله المسلمين بدعوته كذا نفع الله المسلمين بدعوة ابن الوزير، وهو من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صاحب الروض الباطن وصاحب العواصم والقواصم وصاحب الكتب الكثيرة. ثم جاء من بعده محمد ابن اسماعيل الامير الصنعاني رحمه الله، وهو من دعاة واعلام سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الديار اليمنية، ومن اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، نصر الله به سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وكان لها ذكر، وكتبهم معروفة وموجودة ومتداولة في مدارس المسلمين وجامعاتهم، ومراجع لهم من أطراف الدنيا من شرقها إلى غربها. ثم جاء الشوكاني صاحب التفسير وصاحب ليلى الأوطار وصاحب السيم الجرار الذي نصر الله به سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زمانه. واليوم جدد الله سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيخنا ابنكم يا أهل صعدة حفظها الله وحفظكم جميعا وزادكم من الخير يا أهل صعدة والسابقون السابقون. لو تعلمون يا من سبقتم في الدعوة كم اليوم عدد أهل السنة ووجوه أهل السنة قد عايشت هذه الدعوة 12 سنة أو 13 سنة. وفي هذه المرة لما خرج الشيخ حفظه الله وأخوانه في الجولة في ألوية اليمن وقراها، ما رأيت الذين كنت أعرفهم إلا مثل الملح في الطعام، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحمدوا الله وسيروا على الطريق وواصلوا، فإنها تقر أعينكم إذا رأيتم من جاء إلى هذه السنة بعدكم يا أهل صعدة، يا من ناصرتم السنة سواء كانوا من المشايخ أو كانوا من أبناء القبائل أو كانوا من التجار، فإن هذا الدين بناء كامل بحاجة لكل رجل لكل مسلم. فنحن نحتاج العالم الذي يبصرنا بعقيدتنا، ونحتاج الرجل الشجاع الذي يقف مع الدعوة، ونحتاج الممول لهذه الدعوة، ونحتاج الأنصار والأعوان. والدين هذا بنا كامل، وما من رجل إلا سينفع الله سبحانه وتعالى به وله مكان، فلا يستصغرن أحد أو يستقلن أحد ما عنده من الخير ومن السنة. يكفيكم يا أهل السنة أقل واحد أو واحد فيكم يعرف كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف تصلي، كيف تعتقد، كيف تتبين، يكفيكم والله. وأنا لا أريد أن أشرح لكم ما حصل في دورة المشايخ في هذه المرة على مدن اليمن وألويتها، وما حصل من الخير الكثير في الحديدة وتعز وإب والبيضة ودمار وصنعاء، رأينا الخير الكثير. ودعوة أهل السنة للمسلمين دعوة عافية، يتفقه الناس في دينهم، يتحل السعادة في بيوتهم، ليخرج الشقاء والبر من بيوت المسلمين. تعلمون يا أهل السنة ما يقاسي غيركم بسبب الجهل، وما استورد الناس إلى البيوت، وكيف بسبب العائلات وهم يحبون الخير إلا بسبب الجهل. الله من عليكم بالدعوة ومن عليكم بالمشايخ، جزاكم الله خيرا. ولا أحد أن تكون مقدمة فيه أطول من المحاضرة، إن شاء الله تعالى سيبدأ أخونا أحمد الوصابي، فهو من طلبة الشيخ مقبل حفظه الله، من الناس الذين حد الله الشيخ بهم، فقد حد الله الشيخ بطلبة علم قادرين من القراء والحفظة الكتاب والسنة، منهم من يحفظ الكتاب والسنة، منهم من يحفظ اللؤلؤ والمرجان، منهم من يحفظ رياض الصالحين والخير حوله. وهذه هي تجارة هذا الرجل، هؤلاء هم تجارة شيخنا، وهؤلاء هم أولادكم. فليتفضل إن شاء الله أخونا أحمد المصابي حفظه الله، ثم إن شاء الله يبدأ المشايخ بعده بالمحاضرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمرون لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولا قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
من الخير إن شاء الله الآن الشيخ عبد الله بن عثمان حفظه الله تعالى فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون الكرام، الحمد لله الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك نلتقي فيه على كتاب الله الكريم وعلى سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على خير ما التقى عليه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. عباد الله، في هذه المجالس المباركة يقول ربنا في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول الله في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فأنتم في بيت من بيوت الله تستمعون إلى كلام الله وإلى كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنتم في خير إن شاء الله. أخوة الإيمان، إن الله عز وجل علمنا أن نأخذ بالأسباب، علمنا ربنا أن نأخذ بالأسباب، وقد أخذ الكثير من المسلمين بالأسباب في أمور وتساهلوا عن أمور أخرى. فالرحمن وهو يعلمنا أن نأخذ بالأسباب، يقول ربنا في كتابه الكريم: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذه الآية الكريمة وأمثالها، الرحمن يعلمنا أن نأخذ بالأسباب، وكقول الله في كتابه الكريم: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكقول الله في كتابه الكريم: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أضبتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذه الآيات أخذ بها المسلمون بالجدية، وأخذوا يعملون بالليل والنهار من أجل جمع الأرزاق، والرحمن قد حمل لكل دابة على وجه الأرض الرزق. يقول ربنا في كتابه الكريم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فالرحمن يضمن للصغير والكبير، ويضمن للإنسان والحيوان بالرزق الوافر الكامل بفضله ومنه. والعمل بالأسباب عمل شرعي يتفق مع كتاب الله ويتفق مع سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لا يجوز أن نعطيه أكثر من حجمه وأن نعطي الدنيا أكثر من حجمها. فالرحمن سبحانه وتعالى فضمن لنا ذلك. يقول ربنا في كتابه الكريم: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فالرحمن هو الذي ينزل أرزاقنا من السماء ويقدرها كيف يشاء، يعطي كل واحد بحسب ما يعرف فيه المصلحة، كما قال ربنا: وفضلنا بعضكم على بعض في الرزق. فالرحمن سبحانه يعطي كل عبد كما يشاء، فهو الذي يقدره، ولا يمكن أن تحظى يا أخي إلا بما قدر الله عز وجل وبما كتب لك. فقد كتب رزقك وأن تغيب ابن أمك ابن أربعة أشهر لا زيادة، والرحمن قد سجل رزقك فلا يزاد فيه ولا ينقص على ما كتب لك، فيجب عليك أن تقتنع بما رزقك ربك سبحانه وتعالى. لذلك العمل بالأسباب نحن نقول هو من الشرع، هو من شرعنا، والحمد لله رب العالمين. ولذلك انظر مريم عليها السلام وهي في حالة المخاض، تعاني من ألم المخاض، والمرأة يوم أن تكون في حالة المخاض لا تستطيع أن تحرك نفسها فضلا عن أن تحرك شيئا آخر. الرحمن يقول لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. لماذا؟ خذي بالسبب، مع أن مريم وعشرات من أنبال مريم لو جبنا وهزدنا النخلة لا يمكن أن تسقط ثمرة واحدة، بل لو هزها الرجال من أقوياء لا يمكن أن
أن تسقط ثمرة واحدة. لماذا؟ لثبات النخلة في الأرض ولقوة أقطانها وأحداقها، فهي قوية. ولكن أراد الله أن يعلمنا العمل بالأسباب، ولا بد إخوة الإيمان أن نعمل بالأسباب التي توصلنا إلى العزيز الوهاب. هذا هو المطلوب. فالرحمن يعلمنا بهذا الموقف، ويعلمنا أيضا يوم أن قال لموسى عليه الصلاة والسلام: فاضرب بعصاك البحر. وماذا تصنع العصا بالبحر يا أخي؟ اذهب أنت ومئة من حولك واضرب البحر. هل ترى أن عصا تستطيع أن تفسد شيئا بالبحر؟ لا تفسد شيئا أبدا. وإنما أراد الله أن يعلمنا الأسباب. وفعلا موسى عليه الصلاة والسلام ضرب بعصاه البحر، فشق الله بضربة العصا 12 طريقة. وعلمه الله أيضا في مرة أخرى يوم أن استسقى لقومه وهو في رحلته، فقال له: فاضرب بعصاك الحجر. فشق الله من ضربة الحجر 12 عينا، أخرجها الله من حجر سهمًا، حجر يحمل على راحلة، ومع ذلك يخرج منه 12 عينا بأمر من الله رب العالمين، بعد أن أمر أن يضربها بالعصا. وماذا ستصنع العصا؟ نأتي جميعًا بأسلحتنا والنظر بالحجارة والنظر بالجبال، لا يمكن أن نسقط شيئًا بضرباتنا. هكذا أيها الإخوة، وإنما أراد الله أن يعلمنا الأسباب. فالناس في هذه الآيات الكريمات بالنسبة للرزق يجدون في الليل وبالنهار في سبب طلب الرزق، وقد تيقنوا وتأكدوا أن الرزق معلوم، وأن الرزق يا أخي يطلبك كما يطلبك الموت، لأنه لا يمكن أن تموت قبل أن تستودع رزقك أبدا، لا يمكن أن تموت يا أخي حتى تستودع رزقك كله. فإذا يستقر عينك بأن الرحمن قد كتب رزقك، قد كتبه ولا يمكن أن يزاد به ولا ينقص. اللهم إلا إذا كنت مستقيما طالعا ملتزما، فربما يبارك الرحمن في رزقك وييسر لك الأرزاق، كما قال ربنا في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول ربنا في كتابه الكريم: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لكفرنا عنهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. فانت اذا التزمت بامر ربي الرحمن يزيدك رزقا لا يحلك ابدا بفضل الله رب العالمين. هكذا نتعلم الاسباب. كذلك ايضا اصبح الناس يجدون ويجتهدون في طلب اسباب بالشفاء. فإذا مرض أحدهم أو صديق أحدهم، إذا مرض الواحد منهم عنده استعداد أن يطوف به على الأطباء، وأن يذهب به إلى المدن، وأن يذهب به حتى ولو إلى دولة أخرى في سبيل أن يجد له علاجا، وفي سبيل أن يجد له شفاء. وهذا أمر شرعي وسبب من أسباب الشرعية لا يتنافى. اللهم إلا الذين يذهبون إلى الدجالين والمنجمين والمشعوذين، فهؤلاء على شرك بالله رب العالمين، فلا يجوز أن يفعلوا ذلك. فالعمل بالأمور الشرعية هذا أمر مطلوب لا يتنافى مع الشرعي، فنحن نؤمن بذلك كله. لكن هل آمنا، وهو المراد من كلامي في هذه الليلة، هل آمنا بكل سبب شرعي وبالأسباب الشرعية كلها، أم أننا أخذنا ببعضها وتركنا البعض؟ فهذا يتنافى مع الإسلام. الرحمن يقول في كتابه الكريم: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تسفكون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهروا عليهم بالإذن والإذوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أيها المسلمون، إني أرى كثيرا من المسلمين يعملون بهذه الأسباب التي تنفعهم في الدنيا، ولا يعملون بأسباب الهداية التي هي أهم شيء وجدنا من أجلها. الهداية يا أخي أعظم من أن تملك الدور، وأعظم من أن تملك القصور، وأعظم من أن تملك الأموال، وأعظم من أن تملك التجارة. فهل أنت عملت بأسباب الهداية حتى تكون قد عملت بالأسباب الشرعية التي أمرك الله عز وجل بها؟ فالرحمن أرشدنا إلى أننا نسعى في الطريق بسبب الهداية. أنا وأنت في أمس الحاجة إلى الهداية. قد تقول أنا مسلم وقد تقول أنا مؤمن، أنا لا أشك في إسلامك ولا أشك في إيمانك، ولكن فينا نقائص كثيرة وفينا أخطاء كثيرة. فهل سعينا كما سعينا لعلاج قلوب لعلاج أجسادنا؟ نسعى جاهدين. لو أن إنسانا منا يمرض طرف من أضرابه يسعى جاهدا في سبيل شفاء ذلك الطرف وفي سبيل العلاج، وهذا أمر شرعي. لكن هل سعينا جاهدين في سبيل أن نشفي قلوبنا؟ فالشفاء موجود وبدون زمن، بدون زمن. لا يحتاج منك أن تذهب إلى أوروبا، ولا أن تدفع الملايين، ولا أن تدفع الأوقات الطويلة في ضياع، ولا يحتاج منك إلى جوازات ولا إلى معاملات. يحتاج منك أن تكون صادقا في طلبك للهداية. والجميع كل مسلم يسأل الله كل يوم الهداية، لكن هل صدق؟ وهل هو يعلم ماذا يقول؟ وإلا فالكل يطلب ذلك. يقول الله في كتابه الكريم، وهو وأنتم تقرؤون هذه السورة في كل ركعة من ركعات صلاتكم، تقولون اهدنا الصراط المستقيم. أنتم تدعون دائما، أنتم تدعون دائما وتقولون اهدنا الصراط المستقيم. لكن هل يكفي أن تقول يا دكتور أريد العلاج ثم تأخذ الرشدة ولا تشتري علاجا ولا تتناول علاجا، وإنما مجرد أماني أن لك الشفاء، أن لك العافية، دون أن تعمل الأسباب؟ أن لك أن تتعالج بذلك العلاج، تأخذ العلاج وتضعه في جيبك أو تضعه في رف بيتك. هل يمكن أن تنتفع بالعلاج الذي يكون موجودا في الرف؟ فأنت لو قلت يا رب اهدنا الصراط المستقيم دون أن تعمل بأسباب الهداية، فأنت لست بصادق على الوجه الصحيح. باب الهداية لابد أن تعمل فيها. أنت آمنت بأسباب طلب الرزق، وآمنت بأسباب طلب العافية. أنت تريد العافية ولذلك تسعى لها وتبذل عشرات من الآلاف، بل ربما مئات الآلاف، بل بعضهم إلى الملايين من أجل أن يحظى بالعافية. لكن هل سعيت جاهدا في عافية قلبك؟ القلوب قد مرضت يا إخوة، القلوب قد مرضت من جراء الذنوب ومن جراء المعاصي. فنحن في حاجة إلى أسباب الهداية، وسأذكر لكم سببا واحدا من أسباب الهداية، ولو أنني تناولت من السبب الثاني شيئا كثيرا حتى أترك المجال لمشائخ العلم. السبب الأول الذي يجب عليك أن تهتم به حتى تحظى بالهداية، هذا سبب من أسباب أن تؤمن بالآيات التي بينت لك الرزق، أنك تعمل بأسباب الرزق. ما رأيت أحدا من الأقوياء النشيطين يبقى في بيته حتى يأتي الرزق إلى عنده، ما رأيت أحدا. لكن موضوع الهداية عنده استعداد أن يعيش، أن يعيش من بداية حياته حتى الموت وهو لا يمكن قراءة الفاتحة. عنده استعداد، ما يريد أن يعمل بأسباب الهداية. وهذا سبب من الأسباب الشرعية. وأنا أستغرب من الناس، أستغرب من الناس عندما يقول لا، لابد من فعل السبب، ولا بد. لكن فعل السبب فقط في طلب الرزق، في طلب الأكلة والشربة، أم في كل شيء؟ نعمل في القرآن كله. إذا كانت الآيات التي جاءت في مشروعية طلب الرزق جميلة قليلة، فلقد جاءت آيات كثيرة جدا في سبيل طلب الهداية. السبب الأول الإيمان. فتقول أنا مؤمن. نعم أنت مؤمن، لكن هل تعلمت الإيمان كما ينبغي؟ وهل اهتميت بطلب الإيمان؟ وهل حاولت أن تقوي ذاك الإيمان؟ أنت لا ترضى بأن تبقى حالتك الدنيوية في حالة واحدة أبدا. فصاحب الألف لا يرضى بالألف، لا بد أن يحاول أن يحظى بالألفين. وصاحب الألفين لا يرتضي به، لا بد أن يحاول أن يكسب أربعة. وهكذا صاحب المليون لا يرضى بالمليون، لا بد أن يحاول أن يكسب مليونين. وصاحب المليونين لا بد أن يحاول أن يكسب أربعة. وهكذا لا يمكن أن يرضى واحد منا بحالة معينة، لا بد أن يضحى جاهدا في الزيادة. وهل سعينا جاهدا في زيادة الإيمان وزيادة الهداية؟ هذا الأمر إليكم، كل واحد يحاسب نفسه. فالسبب الأول في الهداية الإيمان. يقول ربنا في كتابه الكريم، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صراطا مستقيما. فالهداية ها هو الإيمان يدلك على الهداية. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به واعتصموا بجنده واعتصموا بشرعه والتزموا بأوامره وأحلوا ما أحل وحرموا ما حرم واعتبروا بما أمر فهؤلاء فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه إلى من إلى الله يهديكم إليه ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وهذا ضمان من الله. هذا الضمان مش مني أنا ولا من واحد تخشى أن يموت دون أن يقضي بالضمان. هذا ضمان من خالق البشرية. هذا ضمان من منزل القرآن. هذا ضمان من خالق الجن والإنس. هذا ضمان ممن يملك الوباء. هذا ضمان من عنده القدرة على كل شيء. فهو الذي يضمن لك متى التزمت بالإيمان وبمبدأ الإيمان وبأعمال الإيمان أن يدخلك برحمته وأن يدخلك ببره وأن يهديك إليه صراطا مستقيما. هكذا يقول الله عز وجل. ويقول الله في كتابه الكريم: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. تريد هداية للقلب علاج؟ اصبح إيمان. اصبح إيمان. حاول أن تتزود من الإيمان وأن تتعلم الإيمان ستجد الهداية بإذن الله رب العالمين. يهدي الله قلبك هداية تنشر بعدها، لأنك متى التزمت بهذا الرحمن يضمن لك الهداية. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه شرطية. التزم بالإيمان واستلم هداية من الله عز وجل. هكذا الله يقول في كتابه الكريم. ويقول ربنا في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم الذين يهتدون بهذا الهدى؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى. هذه شهادة من الله، ما تحتاج إلى شهادة شاهد. فالرحمن يشهد للمؤمنين الذين يقومون بهذه الأعمال أنهم على هدى، حتى ولو قال الناس أنت على ضلال فقد كريم في من هو خير منك. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامدون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. لكن دعهم يقولوا هذا القول، أما الرحمن فيقول أولئك على هدى. والجزاء من الله، ما هو من هؤلاء؟ الجزاء من عند الله، هو الذي يملك الجزاء. فلو قال الناس أنت على ضلالة وقال الرحمن أنت على هدى، فقول الناس أمام قول الله لا وزن له، لا وزن له. فالرحمن يقول في هؤلاء المؤمنين: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مفلحون ورب الكعبة مفلحون. ويقول الله في كتابه الكريم: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. حرف الشهوات المادية يقولون: لا، أنتم إذا سلكتم طريق اليهود والنصارى اهتديتم. يقولها اليهود ويقولها النصارى، فيرد الرحمن عليهم بقوله: بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لا، ليس على منهج اليهود ولا على منهج النصارى، بل على منهج إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم قال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. انظر، إذا آمنا، والمراد بهذا إذا كانت أعمالنا وأقوالنا وعقيدتنا موافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما كان عليه أصحابه، فقد اهتدينا. شهادة من الله، شهادة من الله. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. تكفيكهم الله. أنت إذا التزمت بالمبدأ الصحيح، إذا التزمت بالكتاب والسنة، فالرحمن سيكفيك المستهزئين بفضله ومنه. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، ولذلك نحن نقول للأمة كلها سلامة لديننا وسلامة لعقيدتنا، وسلامة لعبادتنا، وسلامة لوحدتنا، وسلامة لسلوكنا، وسلامة لاقتصادنا، وسلامة للتربية، وسلامة لكل شيء من شؤون حياتنا الدنيوية والأخروية. يجب علينا أن ننهج منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا إذا أردنا السلامة في الدنيا والآخرة، لأن الله يحبى كل منهج يتنافى مع منهج الصحابة. الله يرضى تريد أن يقبل هكذا بالغرب؟ الله يقول مرفوض، مرفوض كل عمل يخالف أعمال الصحابة، يرفض. وأنت خذ أدرك من لم عمل سلام وعملت وتابحت، فالرحمن يكون كل عمل وكل طريق يتنافى مع طريق الصحابة مرفوض. هذا فإن آمنت بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والمشاقق ماذا يفعل الله به؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هذا مصيره، هذا مصيره. لا تتصور أن العمل الإسلامي موضوع لك لاختيارك، خذ ما شئت واصرف ما شئت واعمل بما شئت ولا تعمل بما لم تشاء، انت في هذه الامور مخير. لا ابدا، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ليست الخيرة لك ولا لاحد من خلق الله، فالرحمن ابتلانا بدينه وابتلانا بشرعه، فمن التزم بامره واهتدى بهديه واستنى بسنة نبيه وسلك الطريق الذي سلكها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه فهذا على هدى من الله. ومن خالف حتى ولو في شيء يسير لا بد ان ينال من العقوبة بقدر المخالفة، بقدر المخالفة. ولذلك يا اخوان الايمان، العمل بالايمان والسعي للتفوز من الايمان من اسباب الهداية، انت مطالب بذلك. ولا شك ان الايمان يزداد بالطاعات، هذا معلوم. الرحمن يقول في كتابه الكريم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته ازدادتهم ايمانا، يزداد ايمانهم. ويقول الله ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. فالمؤمن بالعمل الصالح يزداد ايمانا، فانت اذا جديت في طلب الايمان كنت على خط الهدايه باذن الله رب العالمين. وعند ان تسلك طريق الايمان لا بد ان يتنكر لك اناس وطوائف ومجتمعات، لا بد ان تكون ثابتا، لا بد ان تستقيم، لا بد ان تثبت على المنهج حتى ولو تنكرت لك. لو تنكرت لك الامه باسرها، الا ترى الى ابراهيم عليه الصلاه والسلام وهو يدعو الامه الى عباده الواحد الديان وهم يدعون الى عباده الاصنام، فعند ان اصدروا مؤامراتهم ذلك المخطط الخبيث وأصدروا قرارا إجراميا ظلما على إبراهيم بأن يحرق في النار، ماذا حدث؟ الأمة كلها تجتمع على حرب إبراهيم، وإبراهيم بمفرده. إبراهيم يقول حسبي الله ونعم الوكيل، وإذا بالرحمن يجعل لإبراهيم من بين الأمم كلها ومن وسط النار فرجا ومخرجا بعد ان قذفوه بها. قال الله يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، واصبحت الامة كلها حاجزة ان تضر ابراهيم بشيء. هذا امر الله. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كم خططوا لقتله، جاء يدعوهم الى الايمان، كم خططوا لقتله وكم خططوا لاستئصاله وكم وكم وكم، وفشلت مخططاتهم الاجرامية حتى دخل عليه الصلاة والسلام مكة قهرا وكثرة بفضل الله رب العالمين، بعد ان خرج فارا بدينه مهاجرا الى الرب. فالسعي في تجويد الايمان ومادة الايمان امر مطلوب، لانها مادة توصلك الى خط المستقيم باذن الله رب العالمين. ولذلك انظر الى مجموعة من الشباب خرجوا في يوم عيد اصحابهم، في يوم عيد قومهم، رجال المخيمة، فنظروا اليهم وقاسوه على الشرع، فوجدوه يخالف شرع الله، ووجدوه يخالف توحيد الله رب العالمين، فعند ذلك اعلنوا احتجابهم لذلك المجتمع الجاهلي. فلما احتجبوا أعطاهم الله شحنة إيمانية كانت سببا لنجاتهم في الدنيا والآخرة. يقول الله في كتابه الكريم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. متى زادهم الله هدى؟ عند أن آمنوا، عند أن عرفوا الإيمان وعملوا بمقتضى الإيمان. جاءتهم شحنة هداية جذبتهم إلى أن أصبحوا بفضل رب العالمين أصبحوا آية تذكر إلى يوم القيامة. وجعل الله لهم من مؤامرة الكفار فرجا ومخرجا، وألامهم في كهفهم 326 وهم في ذلك الكهف، والرحمن حفظهم لم يسلط عليهم أحدا من خلقه. بسبب ماذا؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى. جاءهم الهدى متى؟ عند أن آمنوا بربهم. لذلك يحذر الرحمن من الذي يتلاعب بالإيمان. بعض الناس يتلاعب بالإيمان، لا يعرف الإيمان. عدم الإيمان يكون سببا للضلال. يقول الله في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. لا يمكن أن يصل إلى طريق الحق أبدا الذي يتلاحظ بالدين، لا يمكن. بل الرحمن يمثله في طغيانه ويظن أنه على حق، ولا يكفر إلا وقد أصبح في خبرة في خبر الله. يقول الله في كتابه الكريم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمثهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. الهدى تكن عندهم، اشتروا شحنة إكرامية بكمية من الهدى. كان الهدى نزل على قلوبهم فأبوا إلا الضلال. فلذلك قال الله: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. في واحد بعد ليه أخوة يشتري ضلالة بهدى، يشتري شر بخير، هذا يقال عنه عاقل أم مجنون؟ مجنون، مجنون. الذي يشتري الضلالة بالهدى أو يشتري الشر بالخير هذا مجنون. أو يشتري جهنم بالجنة يقول: لا ما أريد الجنة أريد النار، هذا مجنون، مجنون. الرحمن يقول: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ليسوا على هدى، لماذا؟ لأنهم خرجوا عن خط الهداية وقد كانوا عليه وقد عرفوه. وما أكثر الذي يخرج عن خط الهداية يا إخوة. الإنسان الذي يعرف الحق ثم يميل عنه شيئا يسيرا هذا يصف الضلال مباشرة. يقول الله في كتابه الكريم: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. عرفوا الحق فزادوا عن الحق شغل فأزاغ الله عز وجل عقوبة لهم، أزاغ الله قلوبهم. فالهداية غالية يا أخي، يجب أن تفهم الهداية أغلى لك والله من قصور الدنيا وزورها، أغلى والله من الذهب والفضة، أغلى من المناصب، أغلى من الكراسي، أغلى من الملك، أغلى من الرئاسة. لأن تكون من المهتدين أغلى من أن تملك الأرض في الطول والعرض. والله ماذا تصنع لك الأرض إذا مت وأنت على غير هدى، وإذا مت وأنت على غير ضلال وعلى على غير هداية. يقول الله في كتابه الكريم: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. فلهذا يا أخي أغلى لك من الدنيا وما فيها. هذا هو السبب الأول في الهداية إلى الله رب العالمين. فإذا أردنا أن يهدينا ربنا سبل السلام فيجب علينا أن نبتدئ بالإيمان. يقول ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. تريد الهداية اعتصم برب العالمين سبحانه، اعتصم بهدي الله، اعتصم بشرع الله، اعتصم بكتاب الله وبسنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن يحتسب لله فقد هدي الى صراط مستقيم. فلذلك يا اخوه احذروا ان تزيغوا عن الحق بعد ما عرفتموه. يقول الله عز وجل: فاما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى هداهم الله، بين الله لهم سبيل الرشاد، بين الله لهم طريق الحق، بين الله لهم طريق الجنة، وبل أمرهم أن يسلكوا هذا الطريق وأن يلتزموا به، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. أخذهم الله في الدنيا، وعذاب الله يوم القيامة أشد من عذابه في الدنيا. لماذا؟ لأنهم زاغوا عن طريق الهداية بعد أن عرفوها وبينوها. ولذلك يا إخوة، هذا هو السبب الأول باختصار. أما السبب الثاني فسأذكر منه مدفعا كثيرا جدا إن شاء الله عز وجل، ثم يتكلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى في هذا المقام. السبب الثاني الذي يضمن لك الهداية القرآن. القرآن يا أخي، القرآن إذا تعلمته وعرفته سبحانك الله، والتزمت بأوامره، واستقمت على ما أمرك به، فستجد الهدى بإذن الله رب العالمين. بل ما أنزل الله القرآن إلا ليهدي الناس، إما من أجل أن يهديك. يقول الله في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هدى، قال هدى أو ضلال؟ هدى. وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هدي الله لك، هدى الله لك خير لك مما يجمع الناس ومما يكسب الناس من هذه الأموال الفاضلة، خير لك مما في الأرض كلها. ماذا تصنع بها؟ ماذا ستعمل بها؟ الهدى يا أخي الذي يرشدك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فالرحمن يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور لجميع الأمراض بدون ثمن، بس اقرأ القرآن والتزم به خلاص، لا تفتح مليون ولا 100,000 ولا 10 ولا 1000 ولا أقل ولا أكثر، ستجد الشفاء بإذن الله رب العالمين، شفاء مجنون، والضامن فيه هو الله الذي يملك الشفاء. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته، أي بالقرآن. بالقرآن، فلتفرح يا أخي بالقرآن، ولتفرح أمتك بالقرآن، وليفرح المسلمون بالقرآن، وليفرح المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها بالقرآن، فليجب أن نفرح لأن القرآن يضمن لنا هداية، لا نحتاج بعده إلى دساتير، ولا نحتاج بعده إلى قوانين، ولا نحتاج بعده إلى آراء، ولا نحتاج بعده إلى أفكار دخيلة شرقية أو غربية، لا نحتاج إلى شيء بعد ذلك، بل هو هدى لكل مؤمن. هدى لكل مؤمن. الرحمن يقول: وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقول الله: الله نزل أحكام الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. القران هدى الله، هدى الله. فلذلك كما اعرضنا عن هدى الله، تسال المسلم المؤمن الساجد الراكع كم تحفظ من القران؟ يقول: احفظ سور الصلاه. كم سور الصلاه؟ يعني سبع ثمان سور من اخر المصحف كلها رب البلاء كلها رب الناس وكذا وكذا. طيب جزاك الله خير، تحفظ هذا؟ نعم. كم؟ فاذا قرأ وجدت تحريفا في قراءته وتغييرا لالفاظ القران الكريم ووجدته لا يتقن الفاظه، ولو سالته كم تحفظ من الابيات الشعريه يسرد لك المئات من الابيات الشعريه التي قالها فلان يوم حدث له تلك المشكله، والتي قالها علان، بل وربما سرد لك من الاشعار الجاهليه، وربما سرد لك ايضا من اشعار اليهود والنصارى، وربما سرد لك من الاساطير والاساطير التي مدثت من السابقين. كم يسرد لك؟ ربما تعيد معه الاساطير وهو يسرد لك من تلك الخيالات الخليظه وتلك الاوهام الكثيره، يحفظها حفظا ويزيدها لك سردا، وربما لا يتتحقق في سردها، لكن اذا قرأ عليك سوره من القران يتلفى وتجد لسانه ثقيلا بقراءه القران الكريم. ونريد هدايه، تريد هداية في مصنع المصانع البلدية ولا الخارجية؟ كرتنة من كراتين بلدية ولا خارجية؟ وكم اشتريت اليوم هداية؟ كم محلات اشتريت هداية؟ وهذا يا رسول حتى تستغل تقول للمسلم تستغل الله يا رسول وحاضر على الصلاة بعد يهدي لله كيف يهديك الله انت الان ما استدل ما عرفت طريق الجنة انا على يقين انك لو اردت ان تذهب الى صنعاء لحاولت ان تسأل فلانا وفلانا عن طريق صنعاء حتى يرشدك ايمكن ان تذهب صنعاء حتى تسترشد بل لو انك اردت ان تتقدم على بناء بيت صغير لاسترشدت الناس تمكن الغرفة والمطبخ والحمام عساكم الله والمدخل والمخرج والصالة والوال وربما يستجد فلان وفلان وكم كلفت هذه العمارة وكم تتكلف والرخصة ويسترشد الناس ويبقى زمنا طويلا مسترشدا للأمة لأنه يريد أن يبني مسكنا ربما لا يسكن فيه يوما واحدا وكم من رجل بنى قصرا مكيدا فلما انتهى بناؤه فارقه قبل أن يسكن فيه ليلة الله. لكن الجزاء التي تريد ان تسكن فيها لا تسل عنها ولا شيء خلاص استفدت من قوم كي تصير ويكفيك الحسنات التي التي حفظتها خلاص الغني خلاص سميع للجنة وغني بالحسنات التي تملكها ربما ان حسناتك قد اكلتها سيئاتك وانت لا تدري ربما اكلتها الغيبة والنميمة ربما اكلتها اعتبارك على المسلمين وطعنك في المسلمين استفدت ما هذا المرض يا إخوان الذي يحبنا به ما يريد أن يتعلم القرآن ومن لم تكن أن يتعلم القرآن ولماذا أنزل الله القرآن ولماذا أرسل الله محمد صلى الله عليه وعلى وسلم أليس ما الله يقول في كتابه الكريم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة من الله علينا من ذكر هذا في موضع من بفضله ورفعته ليش نتعلم القرآن والسنة هل تعلمنا القرآن والسنة هل علمنا القرآن والسنة أم أننا ما عرفنا لماذا أرسل الله محمد صلى الله عليه وعلى وسلم كثير من الناس يظن أن القرآن نزل في العرب طيب شبكة طيب يفاد أموال الناس شبكة يتأجر أموال المساجين بحيلة أو أخرى هكذا كثير من الناس يظن من القرآن هذا الرحمن قال يا إخوة ذلك هدى الله القرآن هدى الله هل تعلمنا هدى الله هل سلك هل عملنا بهذا السبب عملنا بأسباب الرزق ما شاء الله يخرج الرجل منا بعد صلاة الفجر ويدم الذي ينام بعد الفجر يقول فلان كافر فلان بعيد فلان كذا ليش لا يقوم من قبل من بعد صلاة الفجر ينام ينام فلان غافل ما خرج يعمل ما خرج يحتفل يذمه لكن في القرآن الهداية هذه النزول ما نحن بأسباب الهداية أبدا خلاص اكتفينا ما نحن ربما أن البعض منا وأنتم تعرفونها تحكي كلمة الربا والرحمن والرسول يقول الربا بضع وسبعون بابا أي سبب مثل أن يأتي الرجل أمه لأن يأتي أمه أي سبب ربما هذا مسلم الذي يقوله على واقع الربا وربما واقع الزنا وربما واقع الخمر وربما واقع بترك الصلاة وربما واقع الزنا والنميمة وربما واقع الكل وأكل الرجوة والحكم بغير ما أنزل الله وواقع 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 بالشركيات وواقع بالبدع سبحان الله لماذا لا نتعلم طريق الهداية؟ لماذا لا نعمل بأسباب الهداية؟ أسباب الهداية أسباب شرعية أن تؤمن بأسباب طلب الرزق؟ أيوة نعم لماذا لا تؤمن بأسباب الهداية؟ وأن تعمل على طريق الهداية وأن تبحث أيضا على خط الهداية النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول فرس دينكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته إذا تمسكت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لن تضل أبدا وما ضلت الأمم إلا بعد ماذا بعد ما عرفوا الحق وبعد أن خرجوا عنه يقول الله في كتابه الكريم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ما يضل الله الأمة إلا بعد بيان واضح جليل فإذا خرجت وانفلكت بعد معرفتها للحق وخرجت شيئا عن الجادة جاءها الضلال وأصبحت لا تميز بين حق مثل باطل فالقرآن يا عباد الله القرآن إذا تعلمناه وعلمنا أبناءنا وعلمنا نساءنا وعلمنا أنفسنا نتعلم القرآن ونهدي بهدي القرآن ونعمل بالقرآن لا بد بإذن الله أن نكون على هدى بإذن الله رب العالمين يقول الله في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال الله شهر رمضان الذي أنزل في القرآن لماذا نزل القرآن قال هدى للناس هدى هدى للناس. هل قال ضلال؟ لا. لذلك ننادي أمة الإسلام جميعا ونقول يا أمة الإسلام، هذا القرآن يضمن لنا الهداية، فإذا التزمنا به، إذا التزمنا به حكومات وشعوب وجماعات وأسر وأفراد، إذا التزمنا به في اقتصادنا، والتزمنا به في عقيدتنا، والتزمنا به في عبادتنا، والتزمنا به في أخلاقنا، والتزمنا به في معاملاتنا، والتزمنا به في سلوكنا، والتزمنا به في تربيتنا، والتزمنا به في دعوتنا، وفي أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وتقربنا إلى الله، يضمن لنا طريق الجنة، طريق الهداية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ويقول ربنا في كتابه الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل في الطريق المستقيم. والله لو عملنا بالقرآن والسنة لما احتجنا إلى غيرنا في شيء. فالقرآن والسنة غنيان بكل شيء، يضمن الرحمن لنا السعادة في الدنيا والخلوة والرزق والعلو والراحة والعلم وكل خير بإذن الله رب العالمين. لكن أين العاملون؟ أين العاملون بكتاب الله؟ أين الذين يريدون أن يتعلموا كتاب الله وأن يتعلموا سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أيها الإخوة بالله، القرآن السبب الثاني للهداية إذا نحن تعلمنا. أما إذا هجرنا ووضعنا في الرفوف، وربما لا يخرجه بعضنا إلا في رمضان، ربما لا نقرأه إلا في رمضان، وفي رمضان تسمع المتصادقين هذا يقول الله أكبر، ما هذا رمضان قرأت فيه المصحف 10 مرات، وهذا يقول أنا قرأته 15 مرة، وهذا يقول 20 مرة، وهذا يقول كذا. لكن العقل كما به قرأه خلاص نظره في الشعر، ولا يدري ماذا فيه، ولا يدري ماذا قال الله فيه، وماذا أحل وماذا حرم وبماذا أمر. أيها المسلمون، العمل بالقرآن وتعلم القرآن يضمن لنا الهداية. لا أقول لنا معشر اليمنيين، بل أقول يضمن للجن والإنس جميعا في كل مجال من المجالات الدينية والشرعية إذا التزموا بالقرآن الكريم وعملوا بمقتضى القرآن الكريم. نسأل الله بعزته وجلاله أن يوفقنا وإياكم للعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه نبذة مختصرة من السبب الثاني وهو القرآن، سبب من أسباب الهداية. نسأل الله أن يوفق الجميع لما في الخير والصلاح، ويكون إن شاء الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى عالم الحديدة ومحفظها ليتكلم معنا ما بقي من الوقت إن شاء الله خير. وأنت تتكلم خير كلمة مختصرة إذا كنت تريد ألا تجيب على ذلك. وأنت تتكلم الآن بطول الخلفية. كلمة الشيخ كلمة هذا هو معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فدعوة أهل السنة في الأمس هي دعوة أهل السنة في اليوم، لأنهم يدعون الناس من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس لديهم من التلون كغيرهم، بل دعوة كما سمعتم من كتاب الله إلى كتاب الله ومن سنة رسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى رسول الله. دعوة أهل السنة يحبون للمسلمين عربيين وعجميين أبيضهم وأسودهم، يحبون لهم الخير ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنهم البلاء وأن يدفع عنهم الفتن. دعوة أهل السنة أنهم يدعون الناس إلى كتاب الله، لأن رب العزة يقول في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين يمشكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حجة الوداع: إني تارك فيكم فضلين، إني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله. رواه مسلم من حديث جابر. ويقول أيضا: تركت فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله فيه الهدى والنور، وحتى ورغب على كتاب الله ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في آل بيتي، أذكركم الله في آل بيتي، أذكركم الله في آل بيتي. فأهل السنة يحرصون على تعلم كتاب ربهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتسعسع فيه وهو عليه شاق له أجران. يستفاد من الحديث علو منزلة الماهر بالقرآن المبصر له، وأنه مع الملائكة. ويستفاد منه أيضا أن الذي يشق عليه القرآن ويتشعشع فيه فينبغي أن يشجع على قراءة القرآن، ولا ينكر عن قراءة القرآن، فرب شخص ينكر عن قراءة القرآن إذا سمع قارئا محبا للقرآن ولكنه يصعب عليه أو يتشعشع في بعض الكلمات. قال: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. هذا حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو حديث مكذوب موضوع. فكتاب الله هو الهداية، وكتاب الله
شفاء لصدورنا وشفاء لأجسامنا. أما كونه شفاء لصدورنا فما أكثر الذين آمنوا بسبب سماع القرآن، ما أكثر الذين آمنوا بسبب سماع القرآن فجبير بن مطعم كان كافرا وقدم إلى المدينة ليأخذ أو ليفدي أسراه الذين أسرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة. فقدم المدينة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ سورة والطور حتى تعلق أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال فكاد قلبي أن يطير. نعم، والذين هداهم الله بسبب القرآن أضعاف وأضعاف وأضعاف. الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسيف، ثم بعد ذلك ذكر في الجملة الأخيرة أهل بيت النبوة، وأهل بيت النبوة الصالحون منهم يجب أن تعرف لهم منزلتهم الرفيعة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم دخل حجرة أم سلمة ودعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، ثم لبس على نفسه وعليهم الكساء، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ويقول أيضا في علي بن أبي طالب أنت مني في منزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. متفق عليه. ويقول أيضا في علي أيضا لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدركون أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، قال أي علي بن أبي طالب وهو يشكو عينيه يا رسول الله، فأوتي به فبدأ كأن لم يكن فيه وجه، ثم نفذ فأوتي به ثم نفذ في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجه، فأعطاه الراية ثم قال انفض على رجلك ثم ادعوني إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وروى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وروى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وهكذا أيضا يقول في فاطمة: فاطمة بضعة مني يغضبني ما يغضبها ويريبني ما يريبها. ويقول أيضا: فاطمة سيدة نساء العالمين. ويقول في الحسنين: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكتب السنة صافحة بفضائل أهل بيت النبوة. فالذي يفتري على أهل السنة صادقهم ولاحقهم أنهم يبغضون أهل بيت النبوة فهو الكذاب المفتري. ذلكم صحيح البخاري وذلكم صحيح مسلم وذلكم جامع الترمذي وذلكم مسند احمد وهكذا سائر كتب السنة صافحة في فضائل اهل بيت النبوة. ولكن من كان مستقيما متمسكا بالكتاب والسنة، اما الذي قد انحرف فانه لا نصيب له في هذه الفضيلة، لان ربنا جل وعلا يخبرنا عن نوح عند ان قال نوح: رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. ماذا قال ربنا له؟ قال له: يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فعلى هذا فالقبور الذي يتمسح بأجربة الموتى والذي يدعو غير الله والذي يستغيث بغير الله والذي يذبح لغير الله والذي يشعوذ على المسلمين والذي ينجم والذي يسحب، ومن التحد بالحزب الاشتراكي او الحزب البعثي او الحزب الناصري، لا ليس له من هذه الفضيلة شيء، لانه قد انحرف. ان من كان مستقيما فان هذه الفضيلة تشمله، نعم، حتى ولو في عصرنا هذا فانها تشمله، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: المهدي من اهل بيتي. فعرف من هذا ان من تناسل من ذرية اهل بيت النبوة فانه يستشمل الفضيلة اذا كان مستقيما. وهكذا ايضا الذي ينكر عن السنة ويعادي السنة ليس له نصيب في هذه الفضيلة، فهي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو جد من العجائب والغرائب أننا ندعوهم إلى سنة جدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولسنا ندعوهم إلى سنة آبائنا ولا إلى سنة أجدادنا سيأبوا. نعم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: ومن رغب عن سنتي فليس مني. والقائل: نصرت بالسيف وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. صدقت يا رسول الله حين وجدنا الذين آتوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ظل وخزي، والذين تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعزهم الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنصح جميع إخواني أن يتمسكوا بسنة رسول الله، ونعني بالسنة ما يشمل الطريقة فهو الكتاب والسنة كلاهما. نعم إذا أردتم أن يرفعكم الله وأن يعزكم الله وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين فتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإننا في زمن الغربة، نعم المتمسك بدينه يعتبر غريبا، فعلينا أن نتمسك بهذا الدين إذا أردنا أن يعزنا الله سبحانه وتعالى. والصوت أيضا لا يساعدني على إكمال ما أريد، فأسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التمسك في كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أنصار كتاب الله ومن أنصار سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا أخوان الأسئلة تكون بعد صلاة العشاء، بارك الله فيكم. سنذكركم إن شاء الله بمحاضرة الغد في مسجد الضحية إن شاء الله. في مسجد الضحية عند إخواننا أهل الضحية حفظهم الله. فلازم منكم الحضور.